الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الله عز وجل خلق عباده وأمرهم بعبادته سبحانه فهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فقال العلماء في قوله ليعبدون أي ليوحدون فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الخير كله وعليه مدار صحة الأعمال فإذا أصلح الإنسان توحيده لله أصلح الله عز وجل عمله كله بإذنه وإذا فسد التوحيد فسد العمل قال الله عز وجل في كتابه الكريم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن أشركت ما بعدها ليحبطن عملك أي مع الشرك يحبط العمل ومع التوحيد يصلح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل جميع الأنبياء هذه هي أول دعوتهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كلمة التوحيد وكان يبعث البعوث ويأمرهم أن يأمروا الناس الذين يصلون إليهم بتوحيد الله لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فنستفيد من هذه اللفظة فإنهم أطاعوك لذلك أي إذا ما أطاعوك للتوحيد ما تنفع صلاتهم ولا تأمرهم بالصلاة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة أي إذا ما أطاعوك إلى التوحيد وتخلوا عن الشرك فصلاتهم باطلة وإن صلوا ما تنفع ومعلوم أن الصلاة هي الركن الثاني وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فهذا فيه دليل على أن الإنسان يتحرى لنفسه دراسة التوحيد واعتقاد التوحيد ومنابذة الشرك والعياذ بالله فهي نعمة من الله عز وجل أن الإنسان يسلك طريق العلم نعمة من الله أن الإنسان يسلك طريق العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والله عز وجل فضل العالم على الجاهل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهكذا الله عز وجل جعل العلماء شهداء على وحدانيته تأمل إلى قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة فذكر الملائكة جملة كلهم شهدوا ما قال وبعض الملائكة أو جزء من الملائكة لماذا؟ لأن الملائكة كلهم ماذا؟ علماء كلهم يعلمون الله وما فيهم جاهل والملائكة وأولي العلم اختار من الجن والإنس أولي العلم فقط مجموعة قليلة الذين تعلموا ما قال والناس أو الناس والجن لأن الإنس لأن الجاهل أولا لا يصلح أن يشهد الجاهل لا يصلح أن يشهد والله عز وجل قال لنبيه ولأمته: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، تعلم لا إله إلا الله، فتأخذ كلمة التوحيد على علم، وتأخذ كلمة التوحيد على بصيرة وعلى معرفة، فهي نعمة من الله أن الإنسان يسلك طريق العلم، أن الإنسان يسلك طريق العلم نعمة من الله. من يريد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين، فالفقه في الدين إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. ففي هذا الحديث أو بهذا الحديث تستطيع أن تزن الناس، الذي تعلم أن الله أعطاه علما وعملا فاعلم أن الله أراد به خيرا، الذي ما أعطاه الله علما وهو صاحب جهل ماذا نقول؟ ما أعطاه الله عز وجل خيرا. فنعمة عظيمة أن الإنسان ينتقل من رتبة العامي الجاهل إلى رتبة طالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل سمعتم حديث أن الملائكة تضع أجنحتها للتجار أرباب الأموال؟ وجدتم حديث ضعيف أو صحيح؟ ما وجدنا لا حديثا ضعيفا ولا صحيحا أن الملائكة تتواضع وتضع أجنحتها لأصحاب الأموال وللتجار وللأمراء وللوزراء وللمجرمين، ما وجدنا هذا لا في كتاب ولا في سنة، إنما تضع أجنحتها لطالب العلم. لك يا طالب العلم، كن غنيا أو فقيرا، كن ضعيفا أو قويا، كن كيفما كنت، فما دمت من طلبة العلم حق لك أن تتواضع، لك الملائكة بأمر الله سبحانه. أهذه الرتبة وهذه المنقبة العظيمة الذي يعرفها يستطيع أن يتركها؟ والله ما يتركها إلا مخذول. فالإنسان إذا طلب العلم فهو في أعظم عمل وفي أشرف عمل. وتتعجب من بعضهم انشغل كثيرا بالوظائف والأعمال ويقول الحياة ما تصلح إلا بوظيفة. يا أخي أنت في أشرف وظيفة، حتى أنه يصل عند بعض العوام ربما يؤثرون عليه، يأتي يطلب العلم فترة فيعود إلى قريته وأهله ويقول انظر فلان موظف في الجيش وفلان موظف في التربية وفلان فاتح له دكان وأنت ضايع. قل لهم أنا موظف ووظيفتي خير من وظيفتهم. أنت موظف في أشرف وظيفة، طلب العلم ما هو وظيفة؟ أشرف وظيفة. أنت موظف، وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة العلماء والصديقين، وظيفة خير الخلق وظيفة العلماء. أنت وريث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصحاب الوظائف يرثون أصحاب الدنيا، أما أنت وريث لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند الترمذي. إذن لا تغتر بأهل الدنيا ولا تنخدع بأفكارهم، فأنت في أعظم وظيفة، تكفل الله عز وجل حفظك إذا طلبت العلم، وتكفل الله عز وجل رزقك إذا طلبت العلم، وتكفل الله عز وجل دخولك الجنة. ماذا تريد بعد هذا؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحديث أنس مشهور معلوم، ذاك الأخ الذي اشتكى أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يحترف، وذاك يطلب العلم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك ترزق به، أي لعل هذا الرزق الذي يساق لك في حرفتك بسبب هذا الذي تنفق عليه وهو يطلب العلم. فطلب العلم سبب للرزق. والجهال والعوام قلبوها، قلبوا الحديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى المسجد فوجد رجلا في المسجد، فقال: من يشتغل عليك؟ قال: أخي. قال: هو أفضل منك، وأمر بطرطه. وبعضهم يضيفها إلى عمر رضي الله عنه، وهذا مكذوب موضوع عن نبينا صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. شاهدنا أن هذه نعمة من الله أن الإنسان سلك طريق العلم. ومن نعمة الله عز وجل أيضا عليك أن يوفقك الله عز وجل لدروس التوحيد والعقيدة، فهذه نعمة تضاف إلى نعمتك الأولى، لأنه قد يتجه الناس إلى طلب ويتجه الطلاب إلى طلب العلم الشرعي، علم شرعي، فتجد كثيرا من الطلاب ينهمك في دروس شرعية عظيمة، لكن من حقها أن تؤخر، من حقها أن تؤخر. ففي أصل الطلب يجب أن يكون للإنسان حظا وافرا، حظا وافرا في طلب علم التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل، وهي دعوة، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين. كم مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى التوحيد؟ ها، من رفع يده؟ وبعدها كم؟ نعم، كم سنوات؟ عمره كله دعوة إلى التوحيد. والذين يقولون أنه مكث 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد ثم في المدينة إلى بقية الشرائع، هذا خطأ، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى التوحيد المحض، إلى التوحيد المحض في أين؟ في مكة، إلى التوحيد المحض. فلما وصل إلى المدينة دعا إلى التوحيد ودعا إلى الشرائع حسب ما يأمره الله عز وجل. ودليلنا على هذا أنه في آخر لحظاته في الدنيا اشتد عليه المرض، فكان عنده ركوة وكان يضع يده فيها ويمسح على وجهه وهو في سكرات الموت، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوها. هذا الحديث فيه دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ومتى هذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يودع الدنيا، فدعوة الأنبياء من أولها إلى آخرها إلى توحيد الله سبحانه. إن لقيت الله بالتوحيد لقيته بالخير كله، وإن لقيته بغير التوحيد ولو معك ما معك من الأعمال ما تنفعك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وتعلمون حديث البطاقة، فربما مسائل تمر علينا نحس أننا ما زلنا في أمس الحاجة إلى دراسة كتب التوحيد ولو درسناها، ولو قد درسناها. فمثلا سؤال، لو سألنا سؤال وقلنا: معنا اثنان من العصاة، أحدهم قتل أباه أو قتل أمه، أحد العصاة قتل أباه أو قتل أمه، والآخر دعا غير الله سبحانه وتعالى، دعا غير الله، من يقول أيهما أشد جرما؟ ها؟ الذي دعا غير الله أشد جرما من الذي قتل أبيه. من الذي أو قتل أباه من الذي قتل أباه. وكثير من الناس قد يستعظم قتل الأب وهو جريمة عظمى، لكنها لا تساوي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وتعلمون حديث البطاقة، وأحسن شيء للطالب أن يتدرج في كل فن، أن يتدرج في كل فن. فعلماء أهل السنة والجماعة بحمد الله عز وجل قد ألفوا كتبا خاصة بالتوحيد والعقيدة، والتدرج فيها يكون على التالي بإذن الله. يبدأ الطالب بهذا الكتاب العظيم الذي هو الثلاثة الأصول، وإن شاء الله عز وجل نفتتحه من يوم غد. وإنما أردنا هذه النصائح مقدمة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرتقي إلى القواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، وبعده من كتب العقيدة والتوحيد. وإن شاء الله تعالى إن أمد الله لنا ولكم بالعمر، ومد الله عز وجل لنا ولكم بالبقاء في هذا المقام، فستكون سلسلة بإذن الله عز وجل، ابتداء بكتاب بهذا الكتاب العظيم الثلاثة الأصول، ثم ما بعده ما بعد على حسب الحاجة وعلى حسب ما أوصى علماؤنا الذين قد توفاهم الله رحمهم الله، ومنهم من أبقاه الله، نسأل الله أن يحفظهم جميعا. ويحصل بإذن الله عز وجل الخير. ومن الوصايا التي تقال في هذا المقام أن الإنسان لا يجعل دروسه للنزهة والتفكه، للنزهة والتفكه. فمثلا تعلن دروس، تعلن دروس كما هو معلوم، وبعضهم قد جعل الدروس أذواقا، أذواقا، يعني هذا الدرس والله افتتح أنا أحبه. طيب تحبه، فيأتي يدخل فيه فترة، أسبوع أسبوعين، ثم يعلم بدرس آخر قال والله هذا يعني ألتحق به أحسن، ثم يعلم بدرس ثالث، وأخذ له أجزاء من كل الدروس فلم يستفد شيئا. وكان الإمام الوادعي دائما يكرر قول القائل: ومشتت العزمات يذهب عمره، حيران لا ظفر ولا إخفاق. فننصح أنفسنا وإخواننا في أول الطلب وفي أول السلوك أن الإنسان لا يكثر على نفسه الدروس أولا، يقبل على حفظ كتاب الله سبحانه بقدر حفظه وما أعطاه الله عز وجل من الحفظ والذكاء، وهذه أرزاق يقسمها الله عز وجل لعباده، ثم يفتح له دروسا في التوحيد بداية، وفيما يصلح مثلا في النحو ويكتفي بهذا، وإن أراد أن يضيف إلى علوم القرآن كالتجويد يقدمه على غيره. فإذا دخل في درسين في يومه يكفي، يكفي، لكن مع تقديم الأهم فالأهم، مع تقديم الأهم فالأهم. ابدأ بكتاب الله عز وجل، ثم اعتني بدراسة التوحيد، اعتني بدراسة التوحيد، وتكون في أول علومك، وتمشي معك حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى، لأنه الأصل. ثانيا، اختيار الدروس المناسبة في الفن، اختيار الدروس المناسبة في الفن، فلا تأخذ الأرفع وما قد أخذت الأدنى، لا تأخذ الأرفع وما قد أخذت الأدنى. فبالنسبة إذا مشينا على هذه السلسلة فهي تعتبر سلسلة عظيمة مرتبة بالنسبة لعلم التوحيد والعقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا انوي لتكن نيتك أنك إذا درست الكتاب تجتهد فيه بحيث أنك تنتفع به من أول مرة، لا تفكر أنك تعيده، لا تفكر أنك تعيده، لأن هذا يضيع عزمك. فمثلا تقرأ وما تراجع، تقرأ ويحصل لك إشكال، ما تسأل المدرس، تقرأ وتهمل، فتنتهي من الكتاب وكأنك ماذا؟ ما دخلت فيه. لتكن همتك أنك إذا درست الكتاب تدرسه بعد أن تنتهي منه، فإن لم تتقنه وقد بذلت جهدك فلك دليل كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء بذلت هذه الأشياء ما استطعت أن تتقنه لا تنتقل إلى الذي فوقه حتى تعيده المرة والمرتين والثلاث حتى تتقنه، فتنتقل بإذن الله عز وجل إلى ما هو أرفع منه وأعلى، ويكون قد فتحت الباب فتحا جيدا وفتحا سليما، فيسهل عليك بقية العلوم. أيضا مما نتواصى به الحرص على كتابة الفوائد، الحرص على كتابة الفوائد والتعليقات المهمة التي تستفيد منها. مما نتواصى به أن الإنسان في بداية درسه لا ينشغل بالشروع، لا ينشغل بالشروع، كيف ذاك؟ مثلا الدرس الذي سنأخذه يوم غد، ما لك ولشروحه؟ خذ الدرس من الكتاب الذي يدرس عليك، الذي تدرس فيه، فإن انتهيت من الدرس وقد هضمت ما استفدت من المدرس، هنا ارجع للبحوث، وإن أردت أن تتوسع في بعض الشروح لا عليك، لكن قبل الدرس تهتم بالشروح فتفوتك ماذا؟ تفوتك الفائدة، تفوتك الفائدة. فإذا هضمت الشرح هنا إن أردت أن تكثر من الاطلاع لك ذلك، لك ذلك. أيضا ينوي الإنسان أنه لا يدع درسا إلا لضرورة قصوى، لأن الدروس تعتبر سلسلة، إذا ذهبت عليك حلقة انفصلت السلسلة من بعضها بعض. وأهم من هذا كله وكان الأولى أن نذكره في بداية الكلام، أن الإنسان يحاول أن يكون مخلصا ويجتهد في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فنحن في عمل عظيم إن أخلصنا لله سبحانه، فهذا يعتبر من أشرف العلوم، وقد قدمه كثير من العلماء على النافلة. أما دراسة التوحيد والمهم منه فهو فريضة حتمية لا بد منه، كما قرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول وفي كثير من كتبه كما سيمر بنا بإذن الله سبحانه. وآخر تنبيه، نحن معنا سبق وأنا أعلننا أن الدرس الساعة العاشرة والنصف، العاشرة والنصف، ثم رأينا أن ندخل في درس مع شيخنا ناصر الخميسي حفظه الله في المواريث، ودرسه ينتهي يعني الساعة 10:40، فإن شاء الله يؤخر الدرس 10 دقائق، فنبدأه متى؟ في الساعة 10:40 مراعاة لدرس شيخنا حفظه الله شيخنا ناصر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. ومما أيضا نذكره وكنا قد نسيناه، أن الإنسان لا يدع قلمه ودفتره إن لم يستطع أن يعلق في الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.